أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصل الثاني: كتاب من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. انتهينا بحمد الله عز وجل من الأصل الأول من الكتب الأربعة، وهو كتاب الكافي للشيخ الكليني. نشرع اليوم إن شاء الله في الأصل الثاني، وهو كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. من الملاحظ في دراسة الشيخ هنا حفظه الله للكتب الأربعة أنه لم يقدم مقدمات تمهيدية لبيان الداعي لكتابة الكتب الأربعة وأسلوب كتابة الكتب الأربعة ومميزات الكتب الأربعة، وإنما الشيخ حفظه الله سلط الضوء على هذه النقطة: هل جميع ما في الكتب الأربعة صحيح أو لا؟ فالغاية من دراسة هذه الكتب الأربعة هو مناقشة هذه الدعوة: هل جميع ما في الكتب الأربعة صحيح أو لا؟ والحال أن الوصول إلى هذه الدعوة أحيانا يحتاج إلى بعض المبادئ التصورية لهذه الكتب، فقبل دراسة هذه الكتب لا بد أن يلم الطالب بعض الشيء بكيفية هذه الكتب. مثلا أن الكافي اتخذ أسلوب العنعنة، بينما الصدوق اتخذ أسلوب المشيخة، بينما الشيخ الطوسي اتخذ الأسلوبين. في بداية كتاب التهذيب الجزء الأول إلى الجزء الثاني كان يتخذ أسلوب العنعنة، في أواخر الجزء الثاني إلى بقية الأجزاء العشرة من التهذيب اتخذ أسلوب المشيخة كالصدوق، وهكذا في الاستبصار في الجزء الأول والثاني اتخذ أسلوب العنعنة كالكليني، لكن في الثالث والرابع اتخذ أسلوب المشيخة كالصدوق. هذه الأمور كان ينبغي بيانها، هذا أولا. وثانيا، هناك بعض المباحث الهامة المتصلة ببعض الكتب لا بد من دراستها هنا، والحال أننا نلاحظ أن الشيخ حفظه الله إما لم يبحثها أو بحثها في مكان آخر. مثلا كتاب الكافي من الأمور التي ينبغي دراستها فيه قضية العدة. دائما يقول: عدة من أصحابنا، ينقل عن العدة، عدد الكلين تصل إلى 20 عدة، وهي تنقسم إلى 3 أقسام: عدة في وسط السند، وفي آخر السند، وفي أول السند. ثم إن العدة التي هي في أول السند أشهرها 3 عدات: عدة الكلين عن سهل بن زياد، وعدة الكلين عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وعدة الكلين عن أحمد بن محمد بن عيسى، أي عدة الكلين عن الطارد وهو أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القمي، وعن المطرودين اللذين طردهما أحمد بن محمد بن عيسى من قوم وهم سهل بن زياد العادمي حيث طرده إلى الري، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن حيث قد طرده من قم. إذا أردت التفصيل عليك بكتاب جيد اسمه الكليني والكافي، هذا كتاب حوالي 400-500 صفحة، وهو عبارة عن رسالة جامعية في الهند لدراسة كتاب الكافي والكليني. أما بالنسبة إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، نجد الشيخ هنا لم يبحث مراسيل الصدوق، مع أن تقريبا ثلث كتاب الفقيه للكليني للصدوق رواياته مراسيل، فكان ينبغي أن يدرس مراسيل الصدوق. هل مراسيل الصدوق حجة هي بحكم المسانيد أو لا؟ لكن الشيخ الداوري لم يدرس مراسيل الصدوق هنا، وإنما أرجع دراسة مراسيل الصدوق إلى بعض المباحث الدرائية حينما يصل إلى أقسام الحديث. من أقسام الحديث المرسل هناك يقول هل مراسيل الصدوق حجة أو لا، يخرج لها بحثان، لكن عادة يذكرون هذا البحث هنا. على كل حال لا بأس بالشروع في هذا الموضوع، كما أنه لم يقدم مقدمة عن حياة المؤلف. فعلا هذا الصدوق والده هو علي بن الحسين ابن بابوي، موجود هنا مدفون عند باساج الطلاء. هذا باساج الطلاء له مجمع الذهب، هذا موقوف له ومدفون خلفه. من الفقهاء الكبار والده، لكنه لم يرزق أولادا، فراسل السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي وطلب منه أن يطلب من الإمام أن يدعو له أن يرزق الولد الصالح ولدا عالما، فخرج التوقيع من الناحية المقدسة أنك لن ترزق ولدا من زوجتك هذا، ولكن ستتسرى بجارية ديلمية وسترزق منها ولدان صالحان، أحدهما فقيه كبير والآخر عابد زاهد. فرزق الولدان، وكان منهما علي بن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه. على كل حال لا أريد أن أطيل في هذه الأمور، نقرأ هذا المقدار وبعض الأمور نحاول أن ماذا، نحاول أن ننقحها بسرعة ونطبق العبارة. الشيخ الصدوق كان من جملة أسفاره أن وصل إلى بلدة بلخ، وهناك التقى بالسيد الشريف المعروف بالسيد نعمة، فطلب منه أن يكتب كتابا، لأن محمد بن زكريا الرازي قد زار بلخ، فكتب لهم عند رحيله من لا يحضره الطبيب. فقالوا أيضا للشيخ الصدوق أنت ترحل عنا فاكتب لنا كتابا نرجع إليه، فكتب لهم كتاب من لا يحضره الفقيه. فإذا هو بمثابة رسالة عملية، ولذلك أحيانا من عنوان الباب يستشف رأي الصدوق. حتى وسائل الشيعة من عنوان الباب نفهم أن الشيخ الحر العاملي يفتي، إذا قام باب استحباب كذا، باب كراهة كذا، يعني هو يفتي. لكن إذا قال باب ما روي في استحباب كذا، ما روي هو يعني لم يفتي. نقرأ هذا المقدار. الأصل الثاني كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. هنا مباحث: الاستدلال على حجية رواياته، استعراض المناقشات، تسنيد المناقشات، الثمرات والنتائج، صحة رواياته. وهو الكتاب الثاني من الكتب الأربعة عند الشيعة الإمامية، طبعا أكبرها الكافي 8 مجلدات، أما كتاب الصدوق 4 مجلدات. طبعا من مميزاته انه احيانا يخلط كلامه بالرواية بحيث احيانا ما تميز، فتحتاج الى شخص خبير لكي يميز ان هذا رواية او من كلام الصدوق. طبعا هذه المباحث الكتب الاربعة كما اسلفت لك جيد الواحد يطالع كتاب الشيخ الايرواني وكتاب الشيخ السبحاني حتى تتكامل الرؤية، لان كل واحد منهم تقريبا سلط الضوء على حيثية، لكن وان كان متقاربان لكن كتاب الشيخ الداوري سلط الضوء على هذه القضية المحورية، هل جميع ما فيه صحيح او لا، ولذلك تفرد ببعض الامور. وهو الكتاب الثاني من الكتب الاربعة عند الشيعة الامامية، وقد استدل على صحة رواياته بما ذكره الشيخ الصدوق قدس سره في أوله أول الفقيه، حيث قال، طبعا كلام الشيخ الصدوق صريح أصرح من كلام الكليني في الكافي، كلامه جدا صريح، لاحظ الآن الصراحة مو ظهور، صراحة قال: ولم أقصد فيه تقصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا. يقول: أنا في هذا الكتاب لم يكن غرضي أن أورد جميع الروايات وأحشوها كيفما كانت، بل اعتنيت أن أورد خصوص ما أفتي به وأرى أنه صحيح. صريح كلامه. ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، هذا واحد، وأحكم بصحته، هذا اثنين، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، الثلاثة بعد هذه الشهادة، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. واضح أولا؟ وهذه العبارة تدل على صحة روايات الكتاب من جهتين. خلنا نقرأ الحاشية. يقول: وقد كتبه استجابة لطلب الشريف أبي عبد الله المعروف بنعمة، حيث سأله أن يصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام، وقال الصدوق في آخر الكتاب الجزء الرابع صفحة 396: قد سمع السيد الشريف الفاضل أبو عبد الله محمد بن الحسن العلوي الموسوي المديني المعروف بنعمة، أدام الله تأييده وتوفيقه وتسديده، هذا الكتاب، قد سمع هذا الكتاب من أوله إلى آخره بقراءتي عليه. شو شلون يعني؟ كيف؟ ما هي أنحاء تحمل الحديث هنا؟ القراءة أنحاء تحمل الحديث. السيد نعمة قرأه من البداية إلى النهاية. ورويته، الصدوق يقول، رويت هذا الكتاب عن مشايخ المذكورين، وذلك بأرض بلخ من ناحية إيلاق، بلخ أو بلخ من ناحية إيلاق، مشايخ المذكورين، مذكورين اللي يبدأ بهم السند معروفين بعد، مشايخ معروفين مو اللي يبدأ بهم السند، لف المشيخة، مثلا محمد بن الحسن بن الوليد، هذا واحد من مشايخ الشيخ الصدوق، واضح ولا؟ احد مشايخ الشيخ الصدوق معروف بالنصب، هو ينص عليه، ما يذكر عاد في الفقهين، يذكر في كتاب عيون اخبار الرضا فلان، ويقول: وكان من مشايخي وكان شديد النصب، لكن درس عنده اخذ منه. على كلين، لأنه كان أيضا أهل الحديث يتداولون علم الحديث فاستفاد منهم، كان علمان علماء الأول يعني من كلا الفريقين حتى يفتون الشهيد الثاني الشهيد الأول، ملمين بآراء المذاهب. المهم، هذه العبارة كما سيأتي فيها ثلاث شهادات: أولا شهد أنه ماذا؟ أنه يحكم بالصحة، أن هذه الروايات صحيحة وحجة، هذه الشهادة الأولى. الشهادة الثانية أن هذه الروايات مستخرجة من كتب مشهورة. الشهادة الثالثة أن هذه الروايات معتمد عليها، هي مورد اعتماد الأصحاب ومورد رجوعهم. الآن نتكلم في جهتين. الجهة الأولى أن هذه الروايات حكم بصحتها وحجيتها، هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية أن هذه الروايات مستخرجة من كتب مشهورة وعليها المرجع. نشرع أولا في الجهة الأولى. ما هي الجهة الأولى؟ أن هذه الروايات حكم بصحتها وحكم بحجيتها. هنا يوجد إشكالات. إذن على الجهة الأولى يوجد إشكالان، وما هما هذان الإشكالان؟ الإشكال الأول أن شهادة الشيخ الصدوق بصحة وحجية جميع هذه الروايات شهادة حدسية وليست شهادة حسية، لأننا لا نعرف ضوابط الشيخ الصدوق التي اعتمد عليها في تصحيح الرواية، وحيث لم تصل إلينا مباني ولا نعرف مبنى في تصحيح الرواية، فلربما استند إلى الحدس والاجتهاد وإعمال النظار. فإذا التصحيح حجة عليه وليس بحجة علينا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على تصحيح الشيخ الصدوق أن الشيخ الصدوق هو تابع لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد، بل لغيره من المشايخ، لكن أكثر شيء ابن الوليد، وقد صرح في موضعين أو ثلاثة أنني تبع وأنني لم أخالف شيخي محمد بن الحسن بن الوليد في شيء من في باب التوثيق والتضعيف، حتى قيل إنه من مقلدي أستاذه وشيخه في باب التوثيق والتضعيف. فإذا تصحيحه وتضعيفه لا تشمله شرائط الشهادة، لأنه ماذا؟ لا يوثق ويضعف عن حسين، وإنما عن تقليده، تقليد لأستاذه. هذان إشكالان يردان على الجهة الأولى، أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه حكم بماذا؟ حكم بصحة هذه الأحاديث، واضح. ثم ننطلق إلى الجهة الثانية. ما هي الجهة الثانية؟ الشيخ الصدوق رضوان الله عليه حكم بأمرين، أن جميع ما في كتابه مستخرج من كتب مشهورة، وثانيا أن هذه الكتب المشهورة مورد اعتماد الأصحاب وإليها مرجعهم. هنا يوجد إشكال. هذا الإشكال من قبل السيد الخوئي رضوان الله عليه. ما هو حاصل هذا الإشكال؟ حاصل هذا الإشكال نحن نسلم ونقبل شهادة الشيخ الكليني أنه استخرج هذه الروايات من كتب مشهورة، الشيخ صدوق مو الكليني، لكن الشيخ الكليني لم يكن أسلوبه كالكليني، الشيخ الصدوق لم يكن أسلوبه كالكليني أسلوب العنعنة، وإنما أسلوب الروايات المعلقة، يبدأ السند بشخص إلى صاحب إلى الإمام عليه السلام، ثم في نهاية الكتاب في المشيخة يذكر السند منه الصدوق إلى الشخص الأول الذي ذكره في بداية السند. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في التهذيبين، في التهذيب والاستبصار، نص على أنه يبدأ الرواية ويبدأ السند باسم صاحب الكتاب. بالتالي في كتاب التهذيب والاستبصار إذا قال الشيخ الطوسي قال هكذا محمد بن يعقوب، يعني أخذ الرواية من الكافي. إذا قال محمد بن علي بن محبوب، يعني أخذ الرواية من كتاب ابن محبوب. إذا قال الحسين بن سعيد، يعني أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد. إذا قال حماد بن عيسى يعني أخذ الرواية من كتاب حماد بن عيسى. هذا في أين؟ في التهذيبين للشيخ الطوسي. فالشيخ الطوسي نص على أنه يبدأ السند بصاحب الكتاب، يعني بالكتاب الذي أخذ منه الرواية، ثم في نهاية الكتاب في المشيخة يذكر سنده وطريقه إلى ذلك الكتاب الذي أخذ منه الرواية. لكن الشيخ الطوسي لم ينص على أنه قد أخذ الروايات من كتب مشهورة معروفة، لا الطوسي. إذن الشيخ الطوسي نص على أنه ابتدأ السند بصاحب الكتاب، ولم ينص على أنه أخذ الرواية من كتب مشهورة. الشيخ الصدوق بالعكس نص على أنه أخذ الرواية من كتب مشهورة، لكنه لم ينص على أنه يبدأ السند بصاحب الكتاب. إذن ما المشكلة؟ التفت المشكلة. نحن نسلم أن الشيخ الصدوق أخذ الروايات من كتب المشهورة، لكن مو معلوم أن الكتاب المشهور هو كتاب أول شخص يبدأ به السنة. يمكن لا كتاب غيره. ولذلك يقول السيد الخوي هكذا: الشيخ الصدوق افرض يبدأ السند منه، افرض يبدأ السند بأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، هذا مو معناته أنه أخذ الرواية من كتاب البزنطي، ربما أخذ الرواية من كتاب أبيه، لأن الصدوق أبوه كتب له رسالة أبيه إليه، فربما أخذ الرواية من كتاب أبيه، لكن بدأ السند بالبزنطي، فيصدق عليه أنه أخذ الكتاب من كتب مشهورة أو لا، كتاب أبوه مشهور، لكنه لم يبدأ السند باسم أبيه، وإنما بدأ السند بمن؟ بالبزنطي. وهكذا ربما ماذا؟ أخذ الرواية من كتاب أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، وكتاب أستاذه كتاب مشهور معروف عليه المعتمد والمعول والمرجع، لكن لم يبدأ السند بمحمد بن الحسن بن الوليد، بدأ السند بالبزنطي. وبالتالي ما هي المشكلة؟ ربما هناك شخص ضعيف أو وصائف ضعيفة من محمد بن الحسن بن الوليد إلى البزنطي، ولم يذكرها الشيخ الصدوق. واضح ولا؟ قد تشكل تقول خير يا طيب، حتى لو التزمنا بذلك فإن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه قد التزم في المشيخة أنه يذكر طريقه إلى من؟ يذكر طريقه إلى الشخص الأول الذي بدأ باسمه الكتاب، الذي بدأ باسمه السنة. فسواء أخذ الرواية من كتاب البزنطي أو لم يأخذها من كتاب البزنطي، أخذها من كتاب أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد أو من كتاب أبيه، فإنه في المشيخة سيذكر طريقه إلى رواية البزنطي، وهذا الطريق قطعا سيمر بأبيه أو بمحمد بن الحسن بن الوليد إلى أن يصل إلى البزنطي، فما المشكلة؟ واضح ولا؟ الجواب: الشيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى جميع الأسماء الواردة في الكتاب، فإن بعض الأسماء ابتدأ بها السند لكنه لم يذكر طريقه إليها في المشيخة، وكذلك الشيخ الطوسي. يعني هل كل شخص ابتدأ به السند جاء في المشيخة وذكر طريقه إليه؟ لا يا مولانا، وإن كان الشيخ الصدوق ذكر طرق كثيرة، بخلاف الشيخ الطوسي ذكر طرق قليلة. الشيخ الصدوق ذكر عدة طرق كثيرة، لكن الشيخ الطوسي ذكر طرق قليلة. الشيخ الطوسي يمكن نعوض أسانيد مشيخة التهذيبين بماذا؟ بكتابه الفهرست. يعني افرض الشيخ الطوسي في بداية السنة، افرض بدأ السند بمن؟ بمحمد بن مسلم، رجعنا الى نهاية التهذيبين ما ذكر سند الى محمد بن مسلم، تصير الرواية مرسلة. كيف نرفع امثالها؟ نراجع ترجمة محمد بن مسلم في كتاب الفهرست للشيخ الطوسي. هناك الشيخ الطوسي بعد ان يترجم محمد بن مسلم في النهاية يقول: اخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ويذكر اسانيده. فاذا نص هذا النص ان له طريق الى جميع كتب محمد بن مسلم وجميع روايات محمد بن مسلم، في هذه الحالة يمكن الاخذ بهذا السند، لان هذا سند الى كل كتب وروايات محمد بن مسلم. ومن جملة روايات محمد بن مسلم روايته في أين؟ روايته في التهذيب. بل حتى لو قال أخبرنا بجميع كتبه، هذا ما قال ورواياته، الرواية أعم من الكتاب، يمكن رواية شفعية ليست واردة في الكتاب. يمكن الأخذ بهذا السند في حق الطوسي، لأننا نعرف أن الطوسي يبدأ السند بما؟ يبدأ السند باسم صاحب الكتاب. فحينما يقول أخبرنا بجميع كتبه، وهو بدأ السند في التهذيب بمحمد بن مسلم، يعني أخذ الرواية من كتاب محمد بن مسلم. واضح ولا؟ لكن هذا التعبير ما ينفع في حق الصدوق. إذا قال الشيخ الطوسي ذكر سند، وهذا السند أيضا هو يعمل بالصدوق، لكن إذا قال أخبرنا بجميع كتبه ولم يقل أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، أخبرنا بجميع كتبه فلان فلان، ما يمكن أن نعوض هذا السند بسند الصدوق، لأن الصدوق وإن بدأ السند بمحمد بن مسلم، لكن ما يدرينا ربما أخذ الرواية مشافهتها ولم يأخذ الرواية من كتاب محمد بن مسلم. في حق مشيخة الصدوق إذا أردنا أن نعوض بما يرد في فهرست الشيخ، لا بد أن يكون التعبير أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، لأن هذا من جملة روايات محمد بن مسلم. عموما هذا في نظرية التعويض، خرجنا عن صلب الموضوع كثيرا. نرجع إلى لب الإشكال السيد الخوي. السيد الخوي يقول: نحن نقبل شهادة الصدوق في أنه استخرج الكتب، استخرج الروايات من كتب مشهورة، لكننا لا نحرز أنه بدأ السند بالكتاب المشهور. واضح أو لا؟ بدأ السند باسم راون، وهذا أعام من أن يكون هذا الراوي صاحب كتاب مشهور أو صاحب كتاب غير مشهور أو أصلا ما عنده كتاب. فلربما الشيخ الصدوق أخذ الرواية من كتاب مشهور ككتاب أبيه أو كتاب شيخه ابن الوليد، وبدأ السند باسم الرواة، أحد الرواة المعروفين، وبالتالي يصبح السند مجهول من الصدوق إلى ذلك الشخص. متى يصير مجهول؟ إذا الشيخ الصدوق لم يذكر السند في المشيخة، لم يذكر طريقه إلى ذلك الراوي، فتصبح الرواية مرسلة. هو نص أن هذا الكتاب الذي أنا أخذت منه ماضي حوله مشهور عليه المعول وإليه المرجع، هذا بحد كلامه هو يقول. ماضي حوله ربما هذا الكتاب لو وصل إلينا لوجدنا أن فيه بعض المشكلات التي لا يمكن التعويل عليها. ماضي حوله بالتالي ما تتم هذه الشهادة. ثم ان نفس شهادته عليها المعول وإليها المرجع، هل هي شهادة عن حسة أو عن حدس؟ هذا أول الكلام، فيه مناقشة. واضح ولا؟ إذن واضح الإشكال ملتفتين، هذا الإشكال الثاني، وفي إشكال ثالث لا عناية به. الشيخ الداور حتى ما جاوب عنه، يقول إن الشيخ الصدوق تراجع في أثناء الكتاب، كان يرى صحة جميع روايات كتابه، لكن في الأثناء عدل عن هذا المبنى، ولذلك ذكر بعض الروايات التي لا يؤمن بصحتها، وهذا الأمر واضح وجلي لمن يتتبع كتابه. الشيخ الداور يقول هذا الرأي لا يستحق أن نجيب عليه، وهو واضح البطلان، وهو خلاف ظاهر التتبع في كتاب الصدوق. واضح. نقرأ هذا الكلام. وهذه العبارة تدل على صحة روايات الكتاب من جهتين: الأولى تصريحه بأنها صحيحة وحجة، هذا الأمر الأول، الجهة الأولى. الثانية أنها مشهورة ومستخرجة من الكتب المعول عليها عند علماء الطائفة، وهاتان الجهتان تتضمنان ثلاث شهادات لكل منها ثمرة كما سيأتي، وقد أشكل على كلا الجهتين كما سيأتي، ولم يأتي ما ذكر الثمرة. الآن نذكر لك كل شهادة وثمرتها. طبعا بعضها ذكرها من دون أن ينص أن هذه ثمرة أو كذا. الشهادة الأولى، نذكر لك كل شهادة وثمرتها. الشهادة الأولى أن هذه الروايات صحيحة. ما هي الثمرة؟ الثمرة صحة جميع روايات من لا يحضره الفقيه. بعد ما يحتاج ننظر إلى الأسناد. الشهادة الثانية أن روايات الفقيه مستخرجة من كتب مشهورة. إذا الكتاب مشهور، ما هي الثمرة؟ إذا الكتاب مشهور يعني معلوم النسبة إلى مؤلفه، وبالتالي لا نحتاج إلى طريق الصدوق إلى ذلك الكتاب. احنا متى نحتاج الطريق؟ إذا كانت النسبة مشكوكة، مثل كتاب الاختصاص للمفيد، بعضهم يقول إن هذا الكتاب للمفيد، وبعضهم يقول لا، كتاب الاختصاص ليس للمفيد. بالتالي لكي نثبت أن كتاب الاختصاص هو من تأليفات الشيخ المفيد، نحتاج إلى طريق منا ومن الطوسي إلى المفيد، في أن إلى الشيخ الطوسي في أن هذا الكتاب كتاب المفيد. واضح ولا؟ لكن إذا كان الكتاب مشهور ما نحتاج إلى الطريق. واضح ولا؟ احنا في السند مو قلنا نلحظ جهتين، الجهة الأولى الطريق من الطوسي أو من الصدوق إلى صاحب الكتاب، ثم الطريق من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. هذه الشهادة أن الكتاب مشهور تغنينا عن دراسة الطريق، بالتالي نكون بحاجة فقط وفقط إلى دراسة السند من صاحب الكتاب إلى المعصوم. واضح ولا؟ أما من الصدوق إلى صاحب الكتاب والأصل لا نحتاج دراسة هذا السند. الشهادة الثالثة أن هذا الكتاب معول عليه وإليه المرجع. ما هي الثمرة في هذه الشهادة؟ الثمرة في هذه الشهادة أننا لا نحتاج لدراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، ما في داعي. لماذا؟ لأن الكتاب معتمد ومرجع. إذا معتمد الأصحاب ومرجع الأصحاب، بعد تروح تلاحظ لي سند من صاحب الكتاب إلى الإمام؟ واضح ولا؟ هذا الكتاب معتمد، إما معتمد لأنه عرض على الإمام عليه السلام لاحتفاظ قرائن، بعد ما يحتاج تدرس السند. إذن في شهادات ثلاث لها ثمار. الشهادة الأولى أن روايات الفقيه صحيحة، وبالتالي الثمرة صحة جميع حديث الفقيه. الثمرة الثانية أن هذا الكتاب ماذا؟ أن هذا الكتاب كتب مستخرج من كتب مشهورة، هذا يغنينا عن دراسة الطريق. والشهادة الثالثة أن هذا الكتاب معتمد وإليه المرجع، يغنينا عن دراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. واضح؟ هذه لب الآن اليوم نأخذ لب فهرسة الباحث، بعدين الكلام كله سينصاب في دراسة هذه الجهات ومناقشتها. يلا نقرأ. أما الإشكال على الجهة الأولى، ما هي الجهة الأولى؟ الجهة الأولى أن روايات الفقيه صحيحة حجة، يفتي بها، فيها إشكالات. أما الإشكال على الجهة الأولى، فيه إشكالان. أولا الإشكال الأول على الجهة الأولى، فهو أن عبارته وإن كانت صريحة لا قصور فيها من حيث المقتضي، فهي تقتضي صحة جميع الأحاديث، إلا أن صحة روايات الكتاب إنما هي في نظر الصدوق وعلى مبناه، ولا يعني ذلك شهادة الصدوق صحتها عندنا، فلا تكون شهادته بالنسبة إلينا عن حسن، إذ أننا لا نعلم الكيفية التي اعتمد عليها الصدوق في تصريحه للروايات. لذلك في مقام الجواب نقول لك نعلم كيفية الصدوق، الكيفية التي اعتمد عليها الصدوق في التصحيح، فلا يمكن التعويل على شهادته. هذا الإشكال الأول، لأنها شهادة عن حدس لا عن حس. الإشكال الثاني، مضافا إلى أن المعروف من طريقة الشيخ الصدوق أنه تابع لشيخه ابن الوليد، بل تابع لمشايخه الآخرين في التصحيح من دون فحص عن حال الراوي، وقد صرح الشيخ هذا الدليل، وقد صرح الصدوق بذلك أنه تابع لابن الوليد في مواضع من كتابه، عدة مواضع، موضعين أو ثلاثة، فهو مقلد لمشايخه، ولا يبقى في كلامه ملاك الشهادة. ما هو ملاك الشهادة؟ أن يكون عن حسين مو عن نقله، أن يكون عن حسن هو عن تقليد، هنا تقليد أستاذه. ولا يبقى في كلامه ملاك الشهادة، فلا تكون شهادته حجة بالنسبة إلينا. والحاصل النتيجة أن الإشكال من وجهين على الجهة الأولى. الوجه الأول، إشكال الأول أن شهادته حدسية لا حسية، الثاني أنه مقلد لمشايخه في التصحيح والتضعيف. هذا تمام الكلام في ذكر الإشكالين على الجهة الأولى. الجهة الثانية، إشكال السيد الخوي. وأما الإشكال على الجهة الثانية فهو ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره السيد الخوي في المعجم، وحاصله أن الكتب المعروفة المعتبرة التي أخرج الصدوق روايات كتابه منها ليست هي كتب من بدأ بهم السند في كتابه، وقد ذكر جملة منهم في المشيخة. واضح ولا؟ جملة منهم في المشيخة ذكرهم، اللي بدأ بهم السند يذكرهم في المشيخة، يذكر الطريق إليهم. وإنما هذه الكتب المشهورة هي كتب غيرهم من الأعلام المشهورين، يعني كتب غير من بدأ بهم السند، كرسالة والده إليه، وهذا ما بدأ بالسند، وكرسالة شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. فالروايات الموجودة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب، كتب شيخه وأساتذته. وأما أنها صحيحة أو غير صحيحة فهو أمر آخر، أجنبي عن ذلك، أجنبي عن دعوة الشهرة. احنا كلامنا الآن في مناقشة دعوة الشهرة والاعتماد، أما دعوة الصحة هذا أجنبي، تكلمنا عنه في الجهة الأولى. واضح أو لا؟ ملتفتين أو لا؟
ليش ما نقول أساس الدعوة؟ لأنه يرمي عن والده وابن الولي.
ما في دليل عليه. هذا من ناقشها الآن، احنا بس نعرض ماذا الإشكال لحد الحين. هذه الآن فهرست، عدنا إشكالين، هذا عدنا جهتين، والجهة الأولى فيها إشكالين والجهة الثانية فيها إشكال واحد. كل الكتاب الآن، كل الدراسة بتصير في جواب الإشكال الأول للجهة الأولى، ثم الإشكال الثاني للجهة الأولى، ثم الإشكال الثالث لشنو؟ للجهة الثانية. واضح أو لا؟ هذا كل بحثنا في الفقيه. زين، نعم هذا في حق الشيخ، يقول نعم هذا في حق الشيخ ثابت. هذا يعني ماذا؟ أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، في حق الشيخ ثابت، فإنه الشيخ الطوسي، الشيخ عن الشيخ الطوسي قد صرح في كتابيه التهذيب والاستبصار بأنه بدأ الأسناد بأصحاب الكتب، إلا أن الشيخ الطوسي لم يذكر أن الكتب التي استخرج روايات كتابيه منها كتب معروفة معتبرة، كتب معتبرة معروفة. إذن عكس الشيخ، الشيخ الطوسي نص أنه يبدأ استند باسم صاحب الكتاب، لم ينص أنه استخرج الروايات من كتب مشهورة، الصدوق بالعكس. نص أنه بدأ استند أنه استخرج الروايات من كتب مشهورة عليها المعول، ولم ينص على أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب. هذا خذ هذين الإشكالين، هذه الإشكالات الثلاثة. وهناك إشكال آخر يظهر من العلامة المامقاني، وقد نقله صاحب الجواهر عن صاحب المفاتيح عن جده، عن جد صاحب المفاتيح، وهو أن الصدوق وإن شهد في أول كتابه بصحة ما رواه، إلا أنه نفس الصدوق رجع عما ذكره، تراجع أنه كل ما يذكره صحيح، ولذا ذكر فيه في نفس الفقيه كثيرا مما أفتى بخلافه، ويشهد له لهذه الدعوة التتبع لكتابه أنه يذكر بعض الروايات خلاف فتواه، ولا يخفى أن ذلك مجرد دعوة بلا وجه بلا دليل فلا تستحق الجواب. واضح إن شاء الله، ملتفتين. والجواب على الوجه الأول من الإشكال الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.